هذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تعالى في دورة العقيدة الإسلامية التي هي بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. نحن فيها مع كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد معرفتنا لمعنى أشهد بمعانيها العشر، ثلاثة لغوية سبعة شرعية، تلك عشرة كاملة. ثم معنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، كل معبود باطل، كل رب زائف، وكل مطاع بغير إذن من الله، وكل تحاكم إلى غير شرع الله. لا إله إلا الله، الإثبات من بعد النفي، والإيمان من بعد الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إلا الله إلا أداة استثناء من مستثنى منفي، لا إله إلا الله. الله الاسم الجامع للأسماء، الله الاسم العلم لربنا عز وجل وله أسماء أخر، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا، إلا الله. يبقى هذا معناه الإيمان بالله، إيمان بالله. من بعد الكفر بالطاغوت يأتي الإيمان بالله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. نحن هنا مع كلمتين، إيمان بالله. فنعرج على كلمة الإيمان أولا، ثم نعرج على الإيمان بالله، ولا أقول بالله حتى لا تكون كالقسم. الإيمان بالله، الإيمان على سبيل العموم تعريف لغة التصديق، وفي كلام العرب آمن يا رجل يعني صدق، وفي كتاب الله على لسان إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان لغة التصديق، ويرد في معناه لغة أيضا المعرفة، المعرفة، ويمكن أن يقال الإقرار، لأن جذر الكلمة حمال وجوه ويختلف باختلاف السياقات. فالإيمان لغة التصديق أو المعرفة أو الإقرار، هذا ولا ينبغي الوقوف عند معناه اللغوي، لأن المعنى اللغوي كالمقدمة للمعنى الشرعي. ونحن في تعريفاتنا مثلا نقول الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم، والصيام لغة الإمساك، وشرعا امتناع عن الطعام، أو نقول إمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والزكاة لغة الطهارة والنماء، وهي شرعا إخراج مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين، والحج لغة القصد شرعا مناسك تؤدى بعينها في مكة ومشاعرها. يعني لا يجوز الاقتصار على المعنى اللغوي. وظلت فرق تنتسب إلى الإسلام حين قصرت الإيمان على معناه اللغوي، كالجهمية مثلا وهي ترى الإيمان مجرد إقرار أو مجرد تصديق، وكذا غلاة المرجئة، الإيمان عندهم مجرد تصديق. منهم من قال بتصديق القلب، ومنهم من قال بإقرار اللسان ويكتفى بهذا. وعند الأشاعرة مثلا منهم من يكتفي بالتصديق، ولكن الغالبية على أنه تصديق وإقرار، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وهم بذلك خالفوا أهل السنة والجماعة. لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. الإيمان تصديق بالجنان أي القلب، تلفظ باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وهو كما أشرنا عند معنى أشهد أنه قول وعمل، وزاد بعضهم ونية، وزاد بعضهم وسنة. وقول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار والاعتراف، وعمل أي عمل القلب وهو الانقياد، وعمل الجوارح وهو الامتثال. فلا ينبغي أن نقف عند المعنى اللغوي فقط، وإلا لهدمنا أركان الدين. قلنا في الصلاة لغة الدعاء، والزكاة هي التطهير، والصيام هو مطلق الإمساك، والحج هو مطلق القصد، ونأتي إلى المقابل نقول الكفر هو الستر إلى غير ذلك. لكن هذا من ضلال الفرق ومن ضلال المتكلمين. فإذا عرفت معي معنى الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة ومأخوذ من الكتاب والسنة. والأدلة على ذلك متضافرة، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقد قرأت على ما يزيد من 1000 عالم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وهذا الإيمان له أصل وله فرع. أصله يسمى الإيمان الواجب، وفرعه يسمى الإيمان المستحب. فهو الأصل فيه التصديق، ولا بد فيه من الإقرار والاعتراف، ثم هو يكتمل بعد ذلك حتى يصل إلى الإيمان المستحب الذي فيه أداء الأعمال بالفرائض والسنن. فهو من إيمان صديقي، من إيمان تصديقي إلى إيمان صديقي، يعني يبدأ بالتصديق وينتهي إلى الصديقية. من إيمان تصديقي إلى إيمان صديق، ومن بذرة الإيمان إلى ثمرة الإيمان، ومن مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق، ومن الإيمان الواجب إلى الإيمان المستحب. وهذه كلها مترادفات، هذه كلها مترادفات، يعني البعض يسميها مطلق إيمان وإيمان مطلق، بعض يسميها الإيمان التصديقي والإيمان الصديق، بعض يسميها بذرة الإيمان وشجرة الإيمان، هكذا. على أن الإيمان له أول وله آخر، ولذلك هذا الإيمان منه ما يسبق الإسلام ومنه ما يلحق بالإسلام، وبينه وبين الإسلام عموم وخصوص، فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا افترقتا في النص، فإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى، فيكون الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، وإذا اجتمعتا في النص اختلفتا وافترقتا في المعنى، فصار الإيمان تصديقا قلبيا والإيمان امتثالا ظاهريا. ومثاله حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. وذكر الحديث. فهنا فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإيمان تصديقا قلبيا مشتملا على ركائز الإيمان الست، وجعل الإسلام امتثالا ظاهريا تمثلا في أركان الإسلام الخمسة. ومن هنا لمن سأل أيهما يسبق، نقول: الإيمان يسبق الإسلام ثم يلحق به، لكن الإيمان الذي يسبق الإسلام هو التصديق، والإيمان الذي يلحق به هو الإيمان الحق، الإيمان الكامل المستحب. فلمن ادعى الإيمان في أول طريق الإسلام يقول الله عز وجل له كما قال للأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم ذكر لهم مثالا للإيمان الصادق: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، آية الحجرات. في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان ليس على درجة واحدة، وإنما الإيمان درجة، ومنه ما يسبق الإسلام ومنه ما يلحق. هذا عما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير. وهل يستثنى في الإيمان أو لا يستثنى؟ يعني نقول أنا مؤمن أم نقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من نظر إلى أصل الإيمان لا يستثني، فيقول أنا مؤمن، وهو قوله أنا مؤمن كقوله أنا مسلم بالنظر إلى أصل الإيمان. أما بالنظر إلى كمال الإيمان فلا بد فيه من الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه هذا بمقام التزكية، فلا يقول أنا مؤمن، لا، إنما أنا مؤمن إن شاء الله. لو لم يقل المشيئة يكون كمن زكى نفسه. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ثم قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. وهذه مسألة فيها خلاف ما بين الحنفية والشافعية، فالحنفية لا يستثنون في الإيمان والشافعية يستثنون. ومع التعصب المذهبي ترتب عليه أن الحنفية قالوا إذا قال الشافعي أنا مؤمن إن شاء الله فهو يشك في إيمان، وفرعوا عليه أنه هل يجوز للحنفية أن تتزوج الشافعي، يعني واحد من الشافعية يعني؟ قالوا: لا، لا يجوز لأنه يشك في إيمانه. وأجاز بعضهم قياسا على الكتابي. هذه من المصائب الموجودة في تاريخنا الإسلامي التي تدل على التعصب الأعمى مع الجهل المركب. وإلا فالمسألة بسيطة جدا. أنت يا أبو حنيفة ويا حنفية تتكلموا على أصل الإيمان، إمام الشافعي بيتكلم على كمال الإيمان. أصل الإيمان لا يجوز فيه الاستثناء، فتقول أنا مؤمن كما تقول أنا مسلم. أما كمال الإيمان فلا بد فيه من الاستثناء، وقولك إن شاء الله وإلا فأنت تزكي نفسك فيما نهى الله عز وجل عنه. طيب، هذا الإيمان بعد تعريفه وبعض المفاهيم المرتبطة به له نواقض، يعني ليس كل من آمن خلاص إنه آمن وانتهت المسألة وضمن الجنة يعني، لا، هناك من كفر بعد إيمانه، هناك من ارتد بعد إسلامه، هناك من وقع في الشرك بعد التوحيد، وهناك من ابتلي بالنفاق بعد الإسلام، وهناك من ارتد بأي مظهر من مظاهر الردة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نواقض الإيمان على الجملة أربعة. نواقض الإيمان على الجملة أربعة. ولماذا نقول على الجملة؟ لما فيها من تفصيل ولما لها من تفريع. فهي على الجملة الكفر والشرك والنفاق والردة، وعند التفصيل نفرق بين كفر عقدي وآخر عملي. والكفر العقدي الذي هو كفر الجحود أو الشك أو الإعراض أو الاستكبار أو التكذيب، فهذا كله كفر عقدي مخرج من الملة. وأما العملي فمنه المخرج من الملة، كالذي يعمل أعمالا طواعية قد فرغ منها أنها كفر مخرج من الملة، كمن سجد لصنم طواعية ومزق مصحف استهانة وقتل نبيا أو سبه، أو سجد لصنم أو سب الدين يقصد الشريعة المطهرة، هذا كفر عملي قولي أو فعلي يخرج من الملة قولا واحدا. وهناك من لا يخرج من الملة ويسمى كفر لكنه بمعنى شعبة من شعب الكفر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن وثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. وورد في الصلاة، ورد في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، على تفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، فذكر أنه يمكن أن تكون من جنس الكفر المخرج من الملة أو غير المخرج من الملة، وفرق بين الجاحد والتارك وبين التارك بالجملة والتارك أحيانا، وذكر أدلة فريقين، وذكر وفرق بين من يستتاب وتقام عليه الحجة وبين من لا يستتاب ولا تقام عليه الحجة، وكذلك في من ترك الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. الصحيح أنه يشمل الكفرين الأكبر والأصغر، فالمستحل والمستبدل والمفضل والممثل يعني الذي يقول بممثلة الشريعة للقوانين الوضعية، كل هذا من جنس الكفر الأكبر المخرج من الملة. والذي هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ذاك الذي خالف حكما من أحكام الله لشخص شهوة أو رشوة أو جهل أو منصب أو قرابة أو هوى أو نحو ذلك. فلا بد من هذه التفرقة. فهذا عن الكفر. والشرك قسمان أكبر وأصغر، وشرك مع الله وشرك في عبادته. الشرك مع الله أكبر، الشرك في عبادة الله أكبر، وبعض صور الشرك تكون من الأصغر. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقيل أيضا في الحلف أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، يمكن أن يندرج في الشرك الأصغر إلا إذا حلف به تعظيما فيدخل في الأكبر. والنفاق على ضربين: نفاق عقدي، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهذا في الأكبر. وهذا الذي يضاد الإيمان من كل وجه، وأشنع من صور الكفر كلها، وهو جزاؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأما النفاق العملي فهو بعض صفات المنافقين، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويذكر أن قوله تعالى: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، هذه في الكفر في النفاق العملي وليست في النفاق العقدي، لأن النفاق العقدي ليس مرتهنا بالمشيئة، إنما الحكم فيه ثابت قطعي. إنما هنا قال: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، دلت على أنها في النفاق العملي دون النفاق العقدي. فهذه إشارات عن النفاق من بعد الكفر والشرك. ورابع النواقض: الردة. الردة من ارتد على عقبيه، نكص على عقبيه، رجع إلى الوراء، وهي الكفر بعد الإيمان. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وأيضا في كتاب الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد، وهنا بفك الإدغام وأصلها يرتد، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومظاهر الردة في حياة الناس كثيرة، وبدأت الردة بصورة شخص في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وهو في الحبشة، رجع عن الدين إذ كان الإيمان لم يتمكن من قلبه فارتد. وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان المرتدون كثر، ولذلك خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت تعرف ب قتال المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين. وهذه ثلاثة مظاهر للردة: الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يتمكن الإيمان في قلوبه، والذين تنبأوا كمسيلمة الكذاب ومن تبعه مرتدون، شجاع بنت الحارث ومن معها، والأسود العنسي، ومن جاء بعد ذلك صاحب صنعاء والذي هو من حمير، والذين تنبأوا بعد ذلك كمرزا غلام أحمد القدياني، في القديانية مرتدة، قديانيون مرتدون بدءا من إمامهم مرزا غلام أحمد، والبهائيون مرتدون، فهم يقولون بألوهية البهاء، وأما رسوله فشوقي أفندي وكذلك الماسون الذين باعوا دينهم وجعلوا ولاءهم للماسونية أو الصهيونية العالمية مرتدون، والذي أسلم ثم ألحد وصار مسلما شيوعيا، قولهم مسلم شيوعي كاجتماع الإيمان والكفر أو النور والظلام في آن واحد، ما في مسلم شيوعي، إما مسلم إما شيوعي. وحيث انتهت الشيوعية في مهدها لا يزال لها أتباع في بلاد المسلمين وأحزاب، وهؤلاء مرتدون. والنصيرية فرقة من فرق الشيعة غالية تؤمن بألوهية علي، وأن الإله حل في علي أو روح الإله حلت في علي. هذه النصيرية موجودة إلى الآن، يعني وسيطها ذائع بحكم أن هذه النصيرية التي تحكم سوريا والتي فعلت ما فعلت في الشعب السوري على مدى 12 عاما، فهذه النصيرية مرتدة. وكثير من الشيعة، فرق الشيعة، الشيعة ليست مذهبا على قدر ما هي دين، وكانوا قديما يقسمون بالشيعة المعتدلين والشيعة الغلاة. والشيعة المعتدلون انتهوا قديما، وكان آخرهم الزيدية لا تكفر الصحابة ولا تلعنهم وتقول بأفضلية علي، تقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لكن اندثرت هذه الزيدية وحل محلها الحوثية في اليمن، والحوثية يعني ذراع من أذرع إيران مثل حزب اللات في لبنان. شيعة إمامية 12 لا يتفقون معنا في الله ولا في الرسول ولا في القرآن ولا في السنة، ولا يلتقون معنا في شيء، لا أظن شيئا يلتقون معنا فيه حتى أقول باستثناء كذا. كانوا يتفقون معنا في القبلة هذا الذي أذكره، ولكن كانوا بمعنى أنها فعل ماضي، أما الآن فلهم قبلة حيث بنوا كعبة في كربلاء يحجون إليها ويطوفون حولها ويصلون إليها. فهذا موضوع كبير، موضوع الشيعة بفرق الشيعة، وطبعا منها الإسماعيلية والأغاخانية والبهرة الحشاشون والقرامطة. وفرق مثلا لا تكاد تسمع عنها كالغرابية، وهناك اليزيدية غير الزيدية. اليزيدية عبدة الشمس، عبدة الشيطان، صارت تعرف أيضا في أوساط المسلمين بعبدة الشيطان، أولاد الأغنياء اللي هم عرفوا بعبدة الشيطان في مصر على فترات متقاربة أو متباعدة، وأصلها في العراق، في شمال العراق، تسمى اليزيدية، يعبدون الشيطان إلى غير ذلك. والكل من هؤلاء في من ينتمي للإسلام، الإسلام ومنهم براء. فهذه نواقض أربعة، بل إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر وردة، فضلا عن الدين كله، فضلا عن إنكار شرع الله وحكم الله. فمن نواقض الإيمان الكفر والشرك والنفاق والردة. ولكنها لا تنحصر في هذه، أيضا لو أردت التشقيق لقلت الظلم والفسق والجهل والجاهلية، كل واحد من هذه الأربعة على ضربين. الظلم الأكبر يرادف الكفر، وهو قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، ويرادف الشرك في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت شقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، إنما هو ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الظلم الأكبر يرادف الكفر والشرك. ويضاف إلى النواقض. لكن الظلم الأصغر كلنا يظلم نفسه أو قد يظلم غيره، وإن كان الظلم ظلمات. لكن جاء على لسان موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. جاء على لسان آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء على لسان يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهؤلاء أنبياء ورسل. وجاء على في كتاب الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا من الظلم الأصغر الذي هو من نواقص الإيمان وليس من نواقضه. وفرق بين الضاد والصاد نقطة، لكن في الناحية الشرعية كالفرق بين السماء والأرض. نواقض الإيمان مخرجة من الملة، ونواقص الإيمان لا تخرج من الملة. وما يقال في الظلم يقال في الفسق، منه الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قول الله لأهل الكتاب: أن أكثركم فاسقون. وآيات أخرى جاءت في القرآن الكريم في باب الفسق الأكبر المرادف للكفر. لكن هناك آيات جاءت في باب الفسق الأصغر الذي هو ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي مثل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هكذا. فهذا عن الفسق من بعد الظلم. وأما الجهل والجاهلية، فالجهل يرد بمعنى الشرك جمعا وإفرادا، في مثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني عن المشركين. ويكون هذا مرادفا للكفر أو الشرك. لكن ترد كلمة الجهل الذي هو جهل دون جهل، أو جهل عملي لا يخرج من الملة، أو قد يكون بمعنى السفه وعدم ضبط الأمور. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فليست هذه كتلك. أو ما قاله سيدنا موسى عليه السلام لأتباعه حين قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، أنتم في غاية السفاهة والوقاحة. وفي كتاب الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة هنا يعني عن غير علم أو بمحض شهوة، فهذه ليست من جنس الأول، فتقسم إذن على قسمين ونفرق في الأحكام، وإن كانت الكلمة واحدة أو جذرها واحد. وكما يقال في الجهل يقال في الجاهلية. فمن الجاهلية ما هو أكبر يرادف الكفر والشرك، وهما آيتان في كتاب الله عز وجل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأريد به المعتقدات الجاهلية المبنية على الظن والتخمين لا على الحق واليقين. والثانية: أفحكم الجاهلية يبغون، سورة المائدة الأولى في الأنعام في آل عمران، وهذه في المائدة. فهاتان في العقائد، وهما من جنس الجاهلية الكبرى التي ترادف الكفر والشرك. أما الجاهلية الصغرى فثنتان في القرآن، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وأريد بها العصبية الجاهلية والثأر، وهذه في الذنوب والمعاصي وليست في المعتقدات، وهي موجودة في الأمة أيضا. والثانية في النساء، أعني في المرأة وليست في الرجل، وفي النساء ولكنها في سورة الأحزاب في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى حكاه ابن عباس كانت المرأة تلبس الطويلة من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، يعني أنا كده متبرج بس أنا رجل يعني. فكانت تبرج الجاهلية ممكن يبقى هذه الصورة اللي أنت تراها الآن، يعني فتحة الرقبة يعني والقرط في الأذن. لكن اللي بيحدث في العصر الحديث هذا شيء آخر، يعني الكاسيات العاريات نسأل الله العفو والعافية. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين عير بلالا ابن رباح رضي الله عنه بأمه فقال له يا ابن السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وما زاد على هذا لفت نظر، لأنها لم تخرج به عن الإسلام، إنما هذه الجاهلية الصغرى. وراح يعتذر أبو ذر لبلال ووضع خده على الأرض وطلب من بلال أن يطأ برجله خده. وبلال يرفض، يقول يعني أفعل هذا مع أخي المسلم أو وجه يسجد لله عز وجل؟ أبى وسامحه خلاص، إنك امرؤ فيك جاهلي. فهذه أربعة بخلاف الأربعة الأولى، يعني تقول الكفر والشرك والنفاق والردة والظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى، وتشيل منها الصغرى في يعني الظلم الأصغر والفسق الأصغر والجهل الأصغر والجاهلية الصغرى، كل ذا من نواقص الإيمان وليس من نواقض الإيمان. وقد يتفرع على نواقض الإيمان كلمات أخرى تجدها في القرآن الكريم، مثل كلمة السيئة. فالسيئة في القرآن يعني سيئة، لكن هل قوله تعالى بلى من كسب سيئة كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات؟ حتى ذوقيا أنت لا تتقبلها يعني. الخوارج قديما والتكفيريون حديثا لم يفرقوا بين كلمة سيئة حين ترد بمعنى الشرك والسيئة حين ترد بمعنى ما دون الشرك. وفي كتاب الله جاءت السيئة بمعنى الشرك فأضيفت إلى نواقض الإيمان، بلى من كسب سيئة هي سيئة الشرك، وأحاطت به خطيئته هي خطيئة الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذي تفرق كثير عن قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في الرجل الذي نظر لامرأة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت معنا؟ قال نعم. قال اسمع، وذكر له الآية على إنه خلاص هذه الصلاة كفرت ذنبه، هذا كفرت له هذه السيئة، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا جاءت إن الحسنات يذهبن السيئات بمعنى الصغائر، لكن بلى من كسب سيئة بمعنى الشرك، وجاءت بمعنى الشرك والكبيرة والصغيرة، يعني جاءت في سياق واحد بمعنى الشرك وما دون الشرك في قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الشرك والشذوذ، المثلية المثلية. بس ما كانتش وصلت المثلية عندهم للحد انه يطالبوا كده علنا بيها ويعملوا لها قوانين وتباركها الكنيسة وعاوزين يبقى زواج علني وعاوزين يخلوا التبادل الجنسين، يعني الذكر يبقى أنثى والأنثى يبقى ذكر، وحاجات كتيرة كده بتتعمل الأيام دي. وانا لسه راجع من كندا وسامع بلاوي بلاوي تقيلة قوي، ربنا يستر ربنا يستر. يبقى دي كلمة سيئة، وقس عليها بقية المصطلحات الخطيئة والمعصية والإثم والذنب والوزر، ستة في كتاب الله، السيئة والخطيئة والمعصية والذنب والإثم والوزر، كل من هذه الستة ورد بمعنى الشرك مرة وبمعنى ما دون الشرك مرة وبمعنى الشرك وما دونه مرة أخرى. فصلت القول في هذا في رسالتي شبهات التكفير من سنة 88 ردا على التكفير والهجرة في مصر. ليس هذا وقت تفصيلها، لكن فقط أنت عرفت الآن معي الإيمان معناه، درجاته، عرفت معي نواقضه. يبقى هنقول عرفنا معنى الإيمان أو تعريفه ودرجاته ونواقضه، كل ذلك على الجملة. دي قبل كده شرحتها في سلسلة تسمى أبجديات الإيمان أو أبجديات العقيدة، فأخذت مني هذه المعلومة حوالي 20 محاضرة. أبجديات العقيدة، الإيمان وما يرادفه ونواقضه وما إلى ذلك، في تفصيلات موجودة الحمد لله. بدأنا نسطر علمنا أو نسجله عشان ما يضعش، كما ضاع علم الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه. طيب، محاضرة الليلة الإيمان بالله. أعتقد أبجديات في العقيدة الإسلامية موجودة على النت، موجودة إن شاء الله. بسم الله. يا جماعة دي إيد اليمين، كاميرا تجيبها لكم شمال، أنا ماليش دعوة. حد يقول لك ما انتهي نفس الإيد اللي فيها الساعة، من لبس الساعة في اليمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، صلى الله عليه وسلم. طيب، الإيمان بالله، كيف تؤمن بالله؟ ماذا بقول بناء على اللي بسمعه وبشوفه في التعليقات؟ كيف نؤمن بالله جل في علاه؟ الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان. الأركان الإيمان ستة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا في خمسة مذكورين في القرآن الكريم جمعا، ولكن السادس جاء في آيات متفرقة. طبعا لما أخذ لك الخمسة في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. وزي كده في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خمس. والقدر جاء في آيات مثل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل كبير وصغير مستطر، كل شيء عنده بمقدار، وعنده أم الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي عندما نصل إلى قضية الإيمان بالقضاء والقدر يكون القول فيها تفصيلا إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية بإذن رب البريد. وبعد الكلام عن الإيمان والذي هو يعني أصل هذا الدين، أنه أنت تبدأ الدين بالإيمان، وأهم معالم الإيمان الإيمان بالله، وبعدين تأتي إلى البنيان الاستقامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، هذا هو الدين، الإيمان بالله ثم الاستقامة. الإيمان بالله هو الأساس والاستقامة هي البناء. وبكذا يبقى عندك بيت، بيت الإسلام العظيم، ويبقى أنت بدأت الولاية، لأنه أصل الولاية إيه في الإسلام؟ الإيمان. آية البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دي بداية الولاية، اسمها الولاية العامة. طيب، والولاية الخاصة في سورة الإسراء، سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إيمان زائد تقوى يساوي ولاية. مؤمن زائد تقي يساوي ولي. دي الولاية الخاصة، وهم فيها على درجات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. دي سورة فاطر، ربنا يجعلنا منهم يا رب. إن كنا من الظالمين لأنفسنا نرتقي إلى المقتصدين، إلى إيه؟ المقتصد أو المقتصدين، وإن كنا من المقتصدين نترقى إلى السابقين بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الولاية العامة مبدوءة بالإيمان، والولاية الخاصة بتكملها بالتقوى. بس قضية مش زي ما عند الجماعة الصوفية، الولاية دي حاجة تانية خالص خالص خالص، ملهاش دعوة باللي عندنا في القرآن ولا في السنة، تعرفش جابوها منين. الولي لو كشف للناس لعبدوه، والأولياء ماتوا وختموا واختلفوا في من ختمها، الشعراني ولا التيجاني ولا الجيلاني ولا الدسوقي ولا البدوي ولا القناوي ولا الرفاعي، كله بيتنازع على ختم الولاية كختم النبوة. حاجة عجيبة. مهم، يبقى الإيمان بالله هو أصل الإيمان. عند قول إلا الله قلت الله الاسم العلم الذي تعود إليه كل الأسماء، ولما تعطيه تعريف بسيط يبقى هو علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا إليها نشور. الله له أسماء وله صفات وله أعمال وأخبار، يعني في أسماء لله عز وجل منها ما نستطيع إحصاءه وهي 99، أو نقول 99 اسما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ده فيما نعلمه. وهتجدهم 80 اسما في القرآن و19 في السنة، على غير الرواية المشهورة اللي هي رواية الوليد بن مسلم اللي جمعهم جميعا من القرآن، وبالتالي وضع صفات وأفعال وأسماء مضافة وأسماء غير توقيفية عشان يكمل 99، لأن نظرته انحصرت في القرآن ولم ينطلق منها إلى السنة. فلنفطن إلى هذا، لأنه في السنة في أسماء لله عز وجل كالوتر والحيي والستير والطيب والجميل وغير ذلك. تقريبا أنا يعني أخذت من السنة 19 اسم ومن القرآن 80، يبقى 99. لكن أسماء الله عز وجل بعد ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء تفريش الكرب: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. كل ذا بالنسبة لنا معروف. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يوم القيامة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هيعرف منهم بعض الأسماء اللي هيتقرب بها إلى الله عز وجل في باب الشفاعة، فيفتح الله عز وجل علي بمحامد وكلمات لم يفتح علي قبل بمثلها. هي دي من ضمن مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه. فله أسماء المعدود منها 99 وغير المعدود مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وله صفات مأخوذة من الأسماء وصفات غير الأسماء، وهي أوسع من باب الأسماء، وله أفعال وهي أوسع من باب الصفات، وهناك أخبار عن الله عز وجل وهي أوسع من كل ما سبق. فباب الأخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهذا باب في التوحيد سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. لكن وأنت تؤمن بالله، لابد أن تؤمن بالله على أنه يعني إله، له أسماء وله صفات وأفعال وأخبار. الأسماء الله الرحمن الرحيم إلى آخر، والصفات صفاته الرحمة والعزة والكرم والبطش والانتقام والجبر من اسمه الجبار بمعنييها. ومثلا الأخبار تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود وأنه قديم، هذا من باب الأخبار وليس من باب الأسماء ولا الصفات. وأفعاله يعجب ويضحك ويغضب ويستوي وينزل ويرضى ويعذب إلى آخر الأفعال. إنما فرقة زي المعتزلة تؤمن بذات مجردة من كل شيء لا أسماء ولا صفات، فعطلوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وعرفوا بالمعطلة. أو ناس أثبتوا الأسماء والصفات وشبهوها بالمخلوقين وعرفوا بالمجسمة، فقال عنهم السلف رضوان الله عليهم: المعطلة يعبدون عدما، والمجسمة يعبدون صنما. والله عز وجل نعى على كليهما في نصف آية من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على المجسمة الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فالإيمان بالله، كيف يكون الإيمان بالله؟ من أجل أن تؤمن بالله وتفترق عن غيرك ممن ليس مؤمنا بالله، وهذا يعني أمر جوهري. يعني ما الفرق بيننا وبين غيرنا من الكفار؟ قضية الإيمان. وما الفرق بين أهل النجاة وأهل الهلكة؟ إخلاص التوحيد. فالإيمان بالله فرق بينك وبين الكافر. لذلك نحن نقول ليس بعد الكفر ذنب، والإيمان بالله يحتاج إلى إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا الذي يفرق بينك وبين فرق الضلالة. ومن ليسوا من أهل النجاة وهم في الناس كثر. إذن الإيمان بالله ممكن تفصيل القول وممكن الإجمال. هذه مسائل يعني شكلية كتبويب الرسائل، واحد يجعل رسالته بابين والثاني يجعلها ثلاثة أبواب أو أربعة، تحت كل باب ثلاثة فصول، هذا يجعلها خمسة يعني. لكن وجودها بيوضح المعالم. الحقيقة الإيمان بالله هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما دخل الأعاجم في الإسلام كانوا يحتاجون إلى أن يبين لهم معالم الدين، وبالتالي جاءت حكاية التجزئة والتفرقة والتقسيم وبيان هذا توحيد كذا وهذا توحيد كذا وهذا معناه كذا وهذا معناه كذا. فمن هنا، طب هذا يجوز يا شيخ؟ نعم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم اللي هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دي استنباطات. وستجدون أن العلم يعني يوم ما نزل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال السنة، ما كنا نعرف هذا علم الفقه وهذا علم التفسير وعلم الحديث، ولا في الفقه علم الفقه وعلم الأصول أصول الفقه، ولا كان في التفسير تفسير علوم القرآن، ولا كانت اللغة العربية مخطوطة وبعدين طلع منها نحو وصرف وبلاغة وأدب وعروض كمان العروض. ومثلا في أصول الفقه مصادر التشريع، وإنه منها الرئيسية ومنها الفرعية المتفق عليه والمختلف فيها، مثلا تقول أيضا في الفقه كم التكليف بين فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه وحرام، والمكروه عند الحنفية تنزيها وتحريما. كل دي تخصيصات. حتى علم الحديث بقى اسمه أو يقسم إلى حديث، علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. والرواية اللي بنرويه عن الصحابة رضي الله عنهم، والدراية اللي ليه قواعد بقى اسمه مصطلح الحديث، وتشعب عنه علم الجرح والتعديل وعلم الرجال. في مصطلح الحديث في أبجدياته تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وموضوع أو آحاد متواتر أو صحيح وحسن، والصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. من أقسام الصحيح في باب الآحاد المشهور والعزيز والغريب. كل الألفاظ دي هتهالي كده من القرآن والسنة ما تلاقيش. عشان كده أصبح فيه تشعب وفيه تقسيمات، زي ما ذكرنا في نواقض الإيمان، اللي من النواقض واللي من النواقص، وده اسمه كذا وده اسمه كذا. فعندنا الإيمان بالله ممكن نجعله في عنصرين أو في ثلاثة. فنقول في العنصرين إيمان بالله يعني وجود الله، اعتقاد بوجود الله وإيمان بتوحيد الله، هذه الاثنين خلاص، ده كذا أهم معالم الإيمان. عاوز تجعلهم ثلاثة كما جعلهم بعض علمائنا، قالوا الإيمان بالله وجود الله، توحيد الله، كمال الله. وجود الله رد على الملاحدة، توحيد الله رد على صور الشرك المنتشرة بين الناس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وممكن يشمل الشرك الأمم السابقة وشرك هذه الأمة والأكبر والأصغر، والشرك مع الله والشرك في عبادة الله والجلي والخفي شرك. إذن الإيمان بوجود الله والإيمان بتوحيد الله والإيمان بكمال الله، وفيه الرد على المجسمة والمعطلة والمؤولة والممثلة، كل فرق الضلال. كما إنك في باب التوحيد قل والتوحيد خبري وطلبي. أما الخبري فهو إخبار عن الله عز وجل، وهذا يشمل التعريف بربوبيته وأفعال ربوبيته والتعريف بأسمائه وصفاته، فعرفنا شيئا عن الله عز وجل، يبقى التوحيد خبري. وتوحيد طلبي، طب هو رب، ماذا أنت؟ أنت عبد، ما المطلوب منك؟ أن تعبد الله، يبقى ده اسمه توحيد طلبي، اللي هو إفراد الله بالعبادة، واللي يسموه بتوحيد الألوهية، والبعض يسميه بتوحيد العبادة. هذه هنا التوحيد صار على ضربين، في البعض شقق أكثر فقال التوحيد توحيد ربوبية، وهو توحيد الله في أفعاله بأنه رب، خالق، رازق، مالك، حاكم، سيد، متصرف. توحيد الله في ألوهيته بأنه المعبود، المألوه، المحبوب، المطاع، المستعان به، المستغاث به، إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات، وزدت وتوحيد الذات. ومنهم من قال توحيد الأسماء والصفات والأفعال، لأن الصفات ممكن تقول الصفات وتقسمها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أو تقول الصفات والأفعال. ومنهم من زاد توحيد الحاكمية لأهميته لما تجاهله الناس وجهلوه. ومنهم من زاد توحيد الولاء والبراء. ومنهم من زاد توحيد المحبة أو الطاعة إلى غير ذلك في التفصيلات. فلا يضيرك إذن المصطلحات، العبرة بالمضمون. فالإيمان بالله إيمان بوجود الله وبتوحيد الله وبكمال الله. والإيمان بوجود الله رد على الملاحدة، والإيمان بتوحيد الله رد على المشركين، والإيمان بكمال الله رد على المبطلين. والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للكلام عن التوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال. لكن ينبغي أن نفرد الكلام عن وجود الله عز وجل ولو لمحاضرة. لماذا؟ لوجود ظاهرة الإلحاد التي انتشرت في الدنيا نظرا لضعف الصحوة الإسلامية. خرجت الأفاعي من جحورها وبدأوا يشككون الناس في الدين، وكثر الإلحاد في محيط الشباب، حتى أنه عندنا في مصر بيقول لك أنه ظاهرة الإلحاد صارت منتشرة، وبعدين وقف واحد يقول طبعا الإلحاد لا يتنافى مع الإسلام، وكان بيخطب في جامعة الأزهر ومحدش من العمم الأزهرية رد عليه أبدا. يرد إزاي بس؟ إزاي يرد؟ إيه؟ طيب الوقت انتهى، والوقت البدل الضايع خدناه، وبكده خدنا محاضرة الليلة الحمد لله حول الإيمان، خد له ثلاث أرباع المحاضرة، وبالله الإشارة إلى الرموز الثلاثة، وجود الله وتوحيد الله وكمال الله، اللي هي هناخدها في المحاضرات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.